إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح. قال ابن القيم رحمه الله: حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. كيف حكم صلى الله عليه وسلم بين زوجين وقع شقاق ونزاع وخلاف بينهما؟ قال: روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت ابن قيس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. يبقى امرأة ثابت بن قيس اشتكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضربها وكسر بعضها، وهذا في الشرع لا يجوز، الضرب المأذون فيه كما سيأتي الحديث الآن إذا كان هناك سبب فاضربوهن ضربا غير مبرح كما سنشرح إن شاء الله تعالى. فهذا ضربها فكسر بعضها، فاشتكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تختلع منه، فدعاه فقال: خذ بعض مالها وفارقها، خذ منها مال وسرحها بإحسان. فقال: إني أعطيتها حديقتين، أنا كنت مدامه حديقتين بستانين. قال: خذهما وفارقها، خذ مهرك اللي أنت كنت اديته لها عند النكاح وطلقها. قال: وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فالله تعالى يخاطب الأهلين، أهل المرأة وأهل الرجل، إن وقع شقاق بين الزوجين وعجز عن حله والقضاء عليه، أن تختار المرأة حكما من أهلها وأن يختار الرجل حكما من أهله، ويجلسان وينظران في أمرهما، فإن رأى الجمع بينهما جمع، وإن رأى التفريق بينهما فرق. قال ابن القيم: وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين، حكم من أهله وحكم من أهلها، هل هما حاكمان أو وكيلان؟ هل هما حاكمان يحكمان وينفذ حكمهما أم هما وكيلان؟ قال: على قولين، أحدهما أنهما وكيلان وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في رواية، قال والثاني أنهما حاكمان وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى، والشافعي في القول الآخر قال ابن القيم وهذا هو الصحيح. وهذا هو الصحيح، إن لم يحصل شقاق ونزاع بين الزوجين ويعجزان عن إصلاح ذات بينهما تختار حكما من أهلها ويختار حكما من أهله ويجلسان فينظران، فإن رأى أن يجمع بينهما جمع وإن رأى أن يفرق بينهما فرقا. فاختلف العلماء والفقهاء الاثنين دول وكيلين ولا حكمين؟ قال والراجح والصحيح أنهما حكمان. فقد بعث عثمان بن عفان عبد الله ابن عباس ومعاوية حكمين بين عقيل ابن أبي طالب وامرأة فاطمة بنت عتبة، فقيل لهما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. وصح عن علي أنه قال للحكمين بين الزوجين عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. قال فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم أو الحكم إلى الحكمين، إن رأيتما أن تجمعا اجمعا وإن رأيتما أن تفرقا فرقا، بمعنى في خلاف بين زوجين فجاء الناس للحكم، حكمهم نافذ، يبقى خلاص هي اختارت حكم هو اختار حكم، يبقى الاثنين ملزمين بحكم الحكمين. الحكمان قال اللي حصل ده ما يستاهلش الفراق، ها انت يا بنتي اتقي الله في زوجك وانت يا ابني اتقي الله في امراتك ويلا روحوا عيشوا حياتكم، إن رأى أن يجمع جمع. وإن رأوا الخلاف جامد، الخلاف كبير والحياة صعبة بين هذين الشخصين يفرق بينهما، يبقى ما يراه الحكمان حكم ماض على الطرفين. رضيا أم كرها لكن هذا الحكم وهو فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، قد أرشد الله سبحانه وتعالى في كتابه إلى أشياء تسبق هذا الأمر قبل أن يبعث حكمين واحدا من أهلها واحدا من أهله. أرشد الله تعالى الرجل إلى كيفية تقويم امرأته وعلاج نشوزها، وأرشد المرأة إلى كيفية تقويم زوجها وعلاج نشوزه. فالحياة الزوجية كلها أسرار، كلها أسرار، وينبغي للزوجين أن يحرصا على كتمان أسرارهما وألا يطلع أحد حتى من أهلهما على أسرارهما. فكل ما كان الاثنين يقدروا يحلوا الخلاف بينهم فهذا هو المطلوب. فأقول كما ذكرت في كتابي الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز في كتاب النكاح تحت عنوان الخلافات الزوجية، قلت لا تكاد أسرة تسلم من المشاكل والخلافات. ما فيش أسرة ما عندهاش مشاكل ولا خلافات، ولكن الأسر تتفاوت في حجم مشاكلها ونوع خلافاتها. يعني كل عنده زي ما يقول الفلاحين كده، كل واحد عنده اللي يكفيه، المشاكل موجودة لكن بتختلف في النوع وفي الحجم. وقد حث الإسلام الزوجين على معالجة مشاكلهما والقضاء عليها فيما بينهما، وأرشد كل منهما إلى طرق العلاج التي يستخدمها مع صاحبه، كما حثهما على المبادرة إلى العلاج حين تظهر بوادر الخلاف وأعراضه. يعني ربنا عافينا وإياكم، الواحد عنده صداع، الصح إنه يكشف، يروح الطبيب ويشوف الصداع ده سبب إيه عشان ياخد العلاج مباشرة، بلاش إيه ياخد حباية كذا لا الصداع ما راحش، طب خد حباية كذا طب الصداع ما راحش، لا، يبقى من أول ما يظهر الشقاق والنزاع نحل المشكلة على طول، نحل المشكلة. قال تعالى للرجال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وقال للنساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينها صلحا. إذن الإسلام بيقول للزوجين لا تنتظروا حتى يستفحل الشقاق والخلاف ويعظم ويشتد، لا، الرجل أول ما يشعر من امرأته بشيء من النشوز يبادر إلى العلاج، والمرأة أول ما تستشعر من زوجها بشيء من النشوز تبادر إلى العلاج. فقال تعالى للرجال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. يبقى أول جرعة علاج بيستخدمها الزوج لعلاج نشوز امرأته الوعظ، والوعظ يجيب مثلا كتاب زي رياض الصالحين ويقرأ عليها فيه باب حق الرجل على المرأة، وماذا قال الله تعالى وماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، دي صفة المرأة الزوجة الصالحة في القرآن الكريم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة دخلت عليه فقال يا هذه أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال انظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك، هو لحدخلك الجنة برضاه عنك وهو حدخلك النار بغضبه عليك. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لا ادخل الجنة من أي أبوابها شئت. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتاب عليه إلا الذي كان في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها. وقال عليه الصلاة والسلام لو علمت المرأة حق زوجها ما قعدت حين يحضر طعامه حتى يفرغ منه، لو المرأة تعرف حق زوجها تماما كانت ساعة الفطور تجيب الفطور تفضل، طب يقعد عشان ناكل، لا مش وقت لما تاكل انت، اما تشبع انت اكل، الغدا تفضل اقعد اتغدي، لا اما تاكل انت لو تعلم. فهذه الموعظة آية وحديث كلام العلماء يبين لها فضل الطاعة وعقوبة الايه المعصية. فعظوهن، فإن انتفعت، والله تعالى قال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، انتهت المشكلة والحمد لله. ولكن قد لا تنفع الموعظة لأن هناك هوى غالبا أو انفعالا جامحا أو استعلاء بجمال أو مال أو مركز عائلي، المرأة شايفة نفسها على جثة شوي، شايفة نفسها أنا بنت ناس وهو مش ابن ناس، مع إن هو ابن ناس برضه هو انت ابن ناس هو مش ابن ناس زي ما هو ابن ناس، انت بنت رجل وامراه هو ابن رجل وامراه، كلكم لادم وكلكم وادم خلق من تراب، ها شايفه نفسها عليه هو ابن، هي بنت ناس ومش ابن الناس، هي من عيله ومش من عيله، شايفه نفسها معها شهاده عاليه وهو معها دبلوم، شايفه نفسها معها شهاده ومش شهادات، ها الى غير ذلك، شايفه نفسها معها فدانين ورثاهم وهو ما حلتوش حاجه، فعشان كده ايه شايفه نفسها عليه مستعليه عليه، وهذا خطا. الكبر لا يجوز ابدا، فكيف يجوز من امراه على زوجها؟ اذن قد لا تنفع الموعظه من الرجل لامراته، ليه؟ لوجود اسباب اخرى باطنيه تنسي الزوجه انها شريكه في هذا البيت وليست ندا في صراع او مجال افتخار. في الحاله الثانيه، في هذه الحاله ينتقل الزوج الى المرحله الثانيه او الجرعه الثانيه في العلاج، واهجروهن واهجروهن، بس خلي بالك بقى من القيد، واهجروهن في المضاجع، واهجروهن في المضاجع، يعني خصمها ما تكلمهاش ولا تعاشرها وديها ظهرك، بس ده كله في غرفة النوم بعيدا عن العيال وبعيدا عن الأهل، لأن العيال لما بيطلعوا على مشاكل الأبوين بتترك في نفسهم أثر سيء، المشاكل الزوجية بتعود على الأولاد بآثار نفسية خطيرة جدا. ويا ليت الشباب يفكرون مرة وألف مرة قبل الطلاق في مصلحة الأطفال، في مصلحة الأطفال. يا بني قبل أن تطلق، يا بنيتي قبل أن تطلب الطلاق، انظري أين سيتربى هؤلاء الأطفال، بعيدا عن أبيهم أو بعيدا عن أمهم، من اللي حيربيهم؟ مرات أبوهم ولا زوج أمهم؟ فعشان خاطر الأطفال نتحمل شوية ونصبر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي من آخر. وفي المقابل برضه: لا تفرك مؤمن مؤمنة المؤمنة إن كرهت منه خلقا رضيت منه آخر، وتمشي الحياة. فأقول الجرعة الثانية في العلاج: واهجروهن، ولكن فين؟ في المضاجع، يعني في أوضة النوم احنا متخصمين، لا تكلميني ولا أكلمك، لكن نطلع بره قدام العيال بقى نضحكوا وننبسطوا، وهات يا مفلان ونشيل يا مفلان ونحط يا مفلان، علشان العيال ما يحسوش بحاجة، عشان يطلعوا أسوياء بعيدين عن الأمراض النفسية والغيرها. فإذا لم تنتفع المرأة حتى بالهجر، برضو ركب رأسها ركب رأسها. قال: واضربوهن واضربوهن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، ضرب تأديب وتربية مش ضرب تشفي وانتقام. حضرتك لما بتضرب ابنك انت بتضربه وفي واقعك انت المتألم، يعني الضرب واقع على الولد بس حقيقة انت المتألم، بس انت مضطر تضربه عشان تربيه وتأدبه. ولما بتضرب ابنك لا تجرحه ولا تكسره، كذلك برضو الضرب للزوج لزوجته، ها بعد الوعظ والهجر وهي مصرة، الضرب مأذون فيه بالصفة المشروطة ضربا غير مبرح. وبعدين اسمع لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذين يضربون نساءهم. عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا علي؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، ولا تضرب الوجه، يعني حتى لو ضرب بلاش تضرب الوجه، والضرب الوجه منهى عنه مطلقا، حتى في الجهاد في سبيل الله نهي المؤمن أن يضرب الكافر على وجه، ما تضربش الوجه، ولا تقبح، ما سمحش الكلام القبيح، لا تسبها السب القبيح، ولا تهجر إلا في البيت كما قلت في الغرفة الخاصة. متخصمين في غرفة النوم، برا قدام العيال لا، أحسن حبايب. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. يا رسول الله نهيتنا عن ضرب النساء، مش قادرين نمشيهم، المرأة مش راضية تسمع كلام، مش خايفة. فرخص صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. اللي بيضرب المرأة ده مش من خيار، مش من خيار الناس. أكمل من إيمانا أحسن خلق، وخياركم خياركم لنسائهم. وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعل يضاجعها من آخر يومه. يعني تضربها وتموتها وبعد الساعة تدعوها إلى فراشك، كيف تأتيك؟ كيف تمكنك من نفسها وقد فعلت ما فعلت؟ فانظر إلى تحذير الله عز وجل من ظلم النساء والاعتداء عليهن. يقول تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. حسيت من النشوز، جبت الكتاب وقعدت تقرأ عليها، قامت حبت ايديك ورجليك وراسك واعتضلت، انتهى كل شيء بقى، ما تهجرهاش بقى، هتخصمها ليه؟ ما انت وعظتها واتعظت وانتهت، يبقى خلاص وعظت ولم تنتفع، هجرت يوم اثنين لقيتها في اليوم الثالث جاية تبوس ايديك ورجليك وراسك وتعتذر، خلاص انتهى. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم اسمع للتحذير: إن الله كان عليا كبيرا. الله أعلى من كل علي وأكبر من كل كبير. فإذا أنت شايف نفسك كده راجل يعني وبتفرض عضلاتك على المرأة ها، وبتنفردها في البيت عمال تخبط فيها وتضرب، فالله أعلى وأكبر. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بصوت، وإذا صوت خلفي يقول: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من شدة الغضب، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. وأنت أيها الرجل الذي يضرب امرأة ويظلمها، الله أقدر عليك منها، هذه أمة الله، هذه أمة الله. إذا أنت مش خايف من أبوها ولا أخوها ولا أهلها يقعدوك وياخدوا حق بنتهم، الله وليها، الله وليها. فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. هذه طرق علاج نشوز المرأة التي أرشد الله تعالى إليها الرجال. فكيف تعالج المرأة نشوز الرجل؟ قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. جاء في سبب نزول هذه الآية من حديث هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القس من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله وسلم: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل ذلك منها. قالت: تقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها أراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فامرأة حست أن زوجها بدأ يعني يزهد فيها، بدأ يأخذ منها جنب، سواء كان متزوجا بأخرى أم لا، وهي حريصة على أن تعيش في ظل رجل. فأن تعيش المرأة في ظل رجل وتتنازل عن بعض حقوقها لذلك، هذا خير لها من أن تطلق وتعيش بعيدا عن رجل. ولذلك ربنا قال: والصلح خير، أنها تتنازل عن شيء من حقها لتبقى في عصمته، هذا خير من الطلاق. فممكن تقول هذه المرأة لزوجها: يا أبو فلان، أنا شايفك كده يعني مش مبسوط ومش مرتاح. على كل حال يعني إذا كان متزوج تقول: يا سيدي، الليلة اللي بتجهاني أنا مسمحك فيها، خلاص خليك عند التانية وأنا ما تجينيش وأنا مسمحك. إذا كان مثلا رزقه قد قدر عليه وهي ذات مال، تقول: على كل حال يعني بلاش، ما تنعش هم النفق علي، أنا مسمحك، أنا ربنا موسع علي وما عندي فلوس، أنا إيه حصرف على نفسي وخليني في عصمتك. أو ممكن تقول له: إذا لم يكن عنده زوجة يعني يا سيدي روح تزوج، إذا أنت يعني شايف أنك أنت بحاجة إلى الزواج روح تزوج وأنا مسمحك. كل هذا تنازل برغبتها التامة، هي تتنازل برغبتها التامة من أجل أن تعيش في عصمة رجل. والله يقول: والصلح خير، والصلح خير. لكن انظر إلى توجيه الله تبارك وتعالى إلى الرجال. امرأة بتقول لك: أنا مسامحك في حقي المادي سواء من النفقة أو المبيت وخليني في عصمتك، دي امرأة محسنة أحسنت إليك، يبقى تقابل إحسان بالإيه؟ بالإحسان. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يقول: لا يا فلان خلاص، لا أنا فلوسك ليكي وليلتك ليكي وما فيش أي حاجة خالص. الجزاء الإحسان إحسان، هل جزاء الإحسان؟ وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وسيجزيكم بذلك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم انظر إلى قوله تعالى في حق الحكمين، كما قلنا بقى يبقى هو أرشد الرجل إلى علاج المرأة وأرشد المرأة إلى علاج الرجل. طيب خلاص في خلاف وكل ما يصطلحوا يرجعوا تاني، يأتي بقى الأمر الذي قرأناه في زاد المعاد في حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الله عز وجل: فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وبعدين انظر إلى أثر النيات في الأعمال، انظر إلى أثر النيات في الأعمال. يقول الله تعالى في آية الحكمين: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن يريد، الضمير العائد على الفاعل منهما، يصلح للحكمين ويصلح للزوجين. فإذا كانت نية الزوجين هي اختارت واحد من أهلها وهو اختار واحد من أهلها وفوضوا الأمر لله ثم للحكمين، قالوا اللي تشوفوه احنا موافقين عليه، والمرأة فعلا عندها نية صالحة والرجل عنده نية صالحة والحكمين كمان عندهم نية صالحة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ف فهذه هي الخلافات الزوجية وطرق علاجها في الإسلام. أختم بوصية كل زوجين بأن خير ما يبعد عنكما الشيطان وأتباعه من الإنس والجن أن تجتمعا على طاعة الله عز وجل. اجتمعا على طاعة الله، ما تناموش انتوا الاثنين قبل ما تصلوا ركعتين جماعة وتوتروا وتناموا، وتحافظوا على أذكار النوم، وحافظوا ما استطعتم على الاجتماع على الصيام. حنصوم الاثنين بكرة مع بعضنا، حنصوم الخميس. وبالمناسبة أقول صيام عاشوراء نحافظ عليه إن شاء الله تعالى. فنجتمع على صلاة الليل، نجتمع على قيام الليل، نجتمع على الصيام بالنهار، نجتمع على قراءة القرآن الكريم، نجتمع على كل طاعة. الإنسان لما في طاعة الشياطين بتبعد عنه، الشياطين بتبعد عنه. وبعدين كما قلنا قبل ذلك في الحقوق، الرجل يجتهد في أداء ما عليه لامرأته ويغض طرفه عن تقصيرها، وهي كمان تجتهد في القيام بحقه وتغض طرفها عن تقصيره، وبذلك تدوم المحبة والمودة التي جعلها الله بين الزوجين، وجعلها آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.